إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعذب من يشاء منهم عدلا ويعافي ويرحم من يشاء منهم فضلا، وكل البشر يتقلبون وكل الخلق يتقلبون في مشيئته بين رحمته وعدله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، له الملك فأنى تؤفكون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وخليله، بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فأتم الله به النعمة وأكمل الدين وأوضح المحجة وأقام الحجة وأخرج الخلق به من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه على دينه وخلفائه على رسالته إلى يوم يبعثون، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والوقوف عند حدوده والبعد عن محارمه والحذر من أسباب غضبه وسخطه ومعصيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون، إن الابتلاء في حياة الأمم وفي حياة البشر سنة كونية وقدر إلهي أراده ربنا سبحانه وتعالى ليتميز عباده بين مؤمن ومنافق وصابر وكافر ومتق وفاجر وطائع وعاص لله سبحانه وتعالى. يقول جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل من قائل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. والله سبحانه وتعالى يبتلي بعض عباده المؤمنين لرفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم وإعلاء منازلهم وليوصلهم بالبلاء إلى درجات ربما لا يصلون إليها بأعمالهم إن فعلوها. وإياه عنا ربنا سبحانه بقوله في قصة إبراهيم مثلا: إن هذا لهو البلاء المبين. ويبتلي الفساق والعصاة والمخالفين من عباده ليؤدبهم ويزجرهم ويعاقبهم لعلهم يرجعون. وإياه عنا سبحانه بقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والقاعدة أن الناس إذا كانوا على حالة يريدها الله سبحانه وتعالى ويرضاها فابتلاهم الله عز وجل، فإنما ذلك لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. وإن كانوا على حال من معصية الله ومخالفته ومحادته ومجاهرته فإنما يبتليهم عز وجل ليؤدبهم ويزجرهم ويعاقبهم وليعتبر غيرهم بهم. وللحالة الأولى أمثلة كثيرة أعني بها ابتلاء الله عز وجل ابتداء للمؤمنين من عباده لرفعة الدرجات، لها أمثلة عديدة قصها الله عز وجل في كتابه وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظها لنا التاريخ الغابر والحاضر. فلقد ابتلى الله عز وجل أنبياءه بلاء عظيما، ابتلى نوحا عليه الصلاة والسلام، وابتلى هودا وصالحا وموسى وإبراهيم بلاء عظيما، واختبرهم اختبارا كبيرا لا تثبت له الجبال الراسيات. كما ابتلى الله سبحانه وتعالى أيوبا، وابتلى يوسف، وابتلى أباه يعقوب حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وابتلى ذا النون وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. كما ابتلى الله سبحانه وتعالى يوشع بن نون عليه السلام وقومه بلاء عظيما، حتى قال هو والمؤمنون معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وابتلى الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بلاء عظيما لم يبتلي به أحدا قبله ولا بعده، حتى صار حاله كما قال الشاعر: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. ابتلي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وابتلي في دعوته، وابتلي في أصحابه، وابتلي في أولاده السبعة، ماتوا جميعا ذكورا وإناثا ما عدا فاطمة، ماتوا وخرجت أرواحهم جميعا وهو يرى وتدمع عينه صلوات الله وسلامه عليه، ومات أولاده الذكور في حياته جميعا وانقطع نسله من جهتهم، وأوذي في الله بلاء عظيما، ضرب وأهين وسب ووطئ على رأسه ووضع سل الجزور على ظهره، وأهانه أراذل القوم، وقتل أصحابه بين يديه وهو يرى، وضرب حتى سال الدم من وجهه فمسحه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلوات الله وسلامه عليه. وابتلي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة، وكيد له لقتله أو لسجنه سجنا مؤبدا، وابتلي صلى الله عليه وسلم في أحد فنصبت له الفخاخ وسقط صلى الله عليه وسلم فيها وضرب بالسهم حتى دخل الحديد في رأسه وحتى شج وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وقتل حمزة عمه وبقر بطنه وقطعت أعضاؤه ووقف عليه يبكي صلوات الله وسلامه عليه، وابتلي هو وأصحابه في الخندق وأحاط بهم الأحزاب من كل جانب وضيقوا عليهم حتى صار حالهم كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومن أمثلة الحال الآخر وهو ابتلاء المكذبين والعصاة لعقابهم وتأديبهم وزجر غيرهم بهم ما بينه الله عز وجل من فعله بالأمم المكذبة وكيف أهلكهم بالخسف والمسخ والصيحة والغرق والزلزال وغير ذلك. كيف أهلك الله قوم نوح بالطوفان وقوم هود بالريح وقوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بالعذاب بالمطر الذي صب عليهم عذابا من فوقهم، وكيف ابتلى أصحابهما لوط عليه السلام بالخسف والقلب، وكيف ابتلى أهل سبأ وسلط عليهم الغرق وبدل جنتيهم بجنتين ذواتي خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وفرقهم بعد الاجتماع وأفقرهم بعد الغنى وأضعفهم بعد القوة. والأمثلة في ذلك كثيرة أيها الأحباب، والغرض التنبيه ببعضها على جملتها. أيها المسلمون، إن المسلمين في هذه البلاد هذه الأيام يعيشون بلاء عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عاقبته إلا الله عز وجل. فلقد جثم العدو بعدته وعتاده على حدودهم وبات يتربص بهم الدوائر، وتنادى الكفار والأعداء عليهم من كل حدب وصوب كما تتنادى وتتداعى الأكلة على قصعتها كما بين صلوات الله وسلامه عليه، وجمعوا لهم من العدة والسلاح ما لو حدثت حرب لكان التدمير تاما والقضاء مبرما. نسأل الله العفو والعافية وأن يلطف بنا في قضائه وقدره. ما لو وقعت لأبيدت خضراؤهم وقطعت جلدتهم وصاروا إلى حال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فرحماك رحماك ربنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لطفك لطفك يا ربنا بأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا كيد الأعداء، اللهم ارحمنا فيما جرى به القضاء يا رب الأرض والسماء يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلمون، وإذا كان الحال بهذه المثابة والخطورة فكيف تستقبل أمواج البلاء؟ كيف يستقبل الناس البلاء؟ هل يستقبلونه كما يفعل السذج في هذا الوقت الذين أصبحت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، يتزودون ويتهيئون للحرب بتكديس الثروات والأقوات وبتحويل العملات وبحجز البيوت في أماكن بعيدة وبسراء السرج والوقود وغير ذلك؟ هذا مبلغهم من العلم والعياذ بالله. هب أنهم استعدوا بهذا الزاد القليل، هب أنهم جمعوا الطعام وكدسوا الخيرات والأقوات، هب أنهم حولوا العملات، هل يغني ذلك عنهم من الله شيئا؟ هل يظنون أن ذلك سيدوم لهم؟ هل يظنون أن الحرب أمر يسير وسهل وبسيط؟ أيها المسلمون، كيف نستقبل البلاء؟ كيف نستعين على البلاء؟ ذلك ما بينه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. إن مما ينبغي أن نستعين به على البلاء أيها المسلمون ليرفع الله عز وجل عنا البلاء ويدفع العقوبة، من أهم ذلك الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. فإن الدعاء أيها المسلمون من أجدى الأسباب وأنفعها، ومن أنفع ما يصرف الله عز وجل به عن عباده العقوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ويقول سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويقول سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله بالدعاء أيها المسلمون، إن الدعاء أحوج ما يكون إليه المسلمون هذه الأيام. وكما قلت لكم، لم يجرب سبب بعد الإيمان بالله والإخلاص له والتقوى والإنابة سبب لدفع البلاء ورفع العقوبة أنفع من الدعاء والتضرع لله عز وجل. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغني حذر من قدر ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان في السماء ويتدافعان. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان ويتدافعان في السماء. أيها المسلمون، وإذا كنا في هذا الزمان بحاجة لم يسبق لنا مثلها للدعاء، فاعلموا أن للدعاء آدابا وللإجابة شروطا. من أهمها أن يجتنب المسلم أكل الحرام وأكل المتشابه، فإنه معلوم أن التساهل بأكل الحرام، ومن الحرام أكل الربا، ومن الحرام أكل الرشوة، ومن الحرام أكل الغش، ومن الحرام أيضا أكل ثمن الغناء، وأكل ثمن المجلات العارية، وأكل ثمن الفيديو سواء بيعا أو تأجيرا، والألبسة المحرمة التي تدعو إلى الكشف والتبرج، وغير ذلك من الحرام أيضا. فأكل الحرام من أعظم الأسباب التي يحصل معها رد الدعاء وإعراض الله عز وجل عن الداعي، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وفي حديث مسلم وغيره ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يقول يا ربي يا رب، قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يقذف باللقمة من الحرام في جوفه لا يقبل الله له صلاة ولا دعاء 40 يوما، لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. فكيف أيها الأحباب بمن كان أكله كله من الحرام؟ نعوذ بالله من هذا الفعل. ومما ينبغي أن يراعيه المسلم خصوصا في هذه الأيام العصيبة وفي هذا الظرف العصيب، أن يلح على الله عز وجل بالدعاء، أن يلح على الله عز وجل بالدعاء، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء من عباده. والله عز وجل كلما ازداد العبد إلحاحا له أحبه، عكس المخلوق الذي كلما ألح عليه بالسؤال أبغض السائل. يقول الشاعر: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء، فيا أيها المسلمون ضجوا إلى الله بالدعاء والحوا على الله بالدعاء، ولا يلهينكم سماع الأخبار والإذاعات ومتابعة البرامج، لا يلهينكم ذلكم عن دعاء رب الأرض والسماء. والله لا يغني عنكم ذلك من الله شيئا، ولا يجلب لكم إلا الحسرات تتفتت قلوبكم حسرة وأنتم تسمعون الأخبار، وتقض مضاجعكم ويقتل الفزع ويقطع قلوبكم. لكن إلجأوا إلى الله وفروا إليه، وارفعوا إلى الله أكف الضراعة، وادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله ولا يكافئ نعماءه، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأذكره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فإن تقوى الله وصيته للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها المسلمون، واعلموا أن من آداب الدعاء ومن شروطه ومن شروط الإجابة أن يصاحب الدعاء تضرع وإنابة إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. واعلموا أيها المسلمون أن التضرع يحمل معنى زائدا على مجرد الدعاء، فإن التضرع بجانب الدعاء يعني الإنابة إلى الله عز وجل، والانكسار بين يديه، والرجوع إليه، والتوبة والرجعة الصادقة، والتخلص من كل ذنب، والإقبال على كل طاعة، والاستغفار والندم. هذا هو ما يعنيه التضرع. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالواجب على المسلم أيها الأحباب لا سيما وهو يعيش هذا الظرف العصيب وهذه الأيام التي لا يعلم ما بعدها إلا الله سبحانه وتعالى أن يتضرع إلى الله وأن يجأر إليه وأن يتوب إليه وأن ينكسر بين يديه وأن ينظر في حاله ونفسه وإلى كل ذنب عمله وإلى كل ذنب اقترفه فيتخلص منه. الواجب عليه أن يتخلص من كل ذنب في نفسه ومن كل ذنب في أهله ومن كل ذنب ومخالفة في بيته ومن كل ذنب في أهله ومن كل ذنب في سوقه وعند جاره وفي مجتمعه وفي بلده وفي إعلامه وفي كل أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها. هذا هو الذي يجب على المسلمين هذه الأيام، يجب على المسلمين كل وقت، لكن يتأكد هذه الأيام أيها المسلمون مع ما أصاب إخواننا في البلاد المجاورة ومع ما يهددنا من الخطر ومع هذه الأيام التي كل يوم يدنو الناس من خطر لا يعلمه إلا الله وكل يوم يصبح صباحه وكل ليلة يمسي مساؤها يقترب الناس من نهاية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ننتظر من الناس رجعة، ننتظر من الناس إنابة، ننتظر من الناس توبة، لكن للأسف الشديد ونقولها بكل مرارة لم نجد إلا قسوة القلب، لم نجد إلا الإصرار، لم نجد إلا الإصرار على المعاصي والسيئات، لم نجد إلا قسوة القلب وتحدي رب الأرض والسماء. نعوذ بالله من هذه الحال. ولكن قست قلوبهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لا زال كثير من الناس على ما كان عليه من التهاون في الصلاة والتأخر عن الجماعات، لا زالت الحال على ما هي عليه من تعامل كثير من الناس بالربا وإصرارهم على الربا والعياذ بالله، لا زال الحال على ما هو عليه من فساد كثير من الأوضاع، من تبرج النساء، من عرض النساء العاريات في التلفاز وفي غير ذلك، ومظاهر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وتشاهدون كثيرا منها. لا زالت المعاصي سوقها قائمة، الأغاني سوقها قائمة ورائجة، التمثيليات سوقها قائمة، المسلسلات سوقها قائمة، الفيديوهات سوقها عامرة، وكذلك الصحف والمجلات الداعرة والألبسة المحرمة. فأين الرجوع إلى الله عز وجل؟ أين التضرع والإنابة؟ ماذا ننتظر يا عباد الله؟ ماذا ننتظر؟ هل ننتظر العقوبة؟ هل ينتظر أن يحل بنا ما حل بغيرنا من الأمم؟ ألا توبوا إلى الله واستغفروه، ألا طهروا أنفسكم من المعاصي وطهروا بيوتكم وأسواقكم ومجتمعاتكم، ألا تضرعوا إلى الله عز وجل، واعلموا أن الاستغفار والتوبة والتضرع سبب بإذن الله نافع لرد البلاء ورفعه. يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ويقول سبحانه وتعالى على لسان نبيه هود عليه الصلاة والسلام وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وعلى لسان نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا عباد الله ماذا ننتظر؟ يا عباد الله باتت الحرب منكم قاب قوسين أو أدنى، باتت الحرب إلينا أقرب من أنوفنا. وماذا تعني الحرب أيها الأحباب؟ هل نظن أن الحرب نزهة؟ هل نظن أن الحرب تسلية نتسلى بأخبارها في الإذاعات كما نتسلى بأخبار الحرب في المناطق البعيدة؟ هل نظن أن الحرب كذلك؟ إن الحرب تعني الدمار، تعني الحرب الدمار والعياذ بالله، تعني هدم البيوت، تعني هدم المساجد على رؤوس المصلين، تعني الحرب الفقر، تعني العطش، تعني الجوع. إذا وقعت الحرب ذهب الوقود وذهب النفط، وإذا ذهب النفط فلا ماء ولا فواكه ولا خيرات ولا سيارات. نعوذ بالله من هذه الحال. يموت الناس في بيوتهم، يموتون في جحورهم وهم قابعون في ملاجئهم. الحرب تعني سفك الدماء، تعني الحرب قتل الأبرياء، تعني الحرب انتهاك الحرمات والعياذ بالله، كما حصل لدى الأمم الغابرة والحاضرة. نسمع أخبارهم ونرى آثارهم. أيها المسلمون، كان الناس في آخر عهد الدولة العباسية على حالة من الترف ومن التلاعب بالأموال ومن الاستعانة بنعمة الله على معصيته، فحذر المحذرون وزجر الزاجرون ووعظ الواعظون ونبه الخطباء والمصلحون. ولكن وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، نزل بهم العدو فعمل لهم المجازر الرهيبة، وقتل في يوم واحد كما قال ابن كثير في بغداد وحدها أكثر من 1,800,000 ممن يقولون لا إله إلا الله. فنعوذ بالله من هذه الحال. وأوى الناس إلى الملاجئ وماتوا في ملاجئهم، وأكل البشر بعضهم بعضا، ومات كثير منهم بالأمراض والأوبئة. وفي بعض الدول الإسلامية لما هجم عليهم التتار وقتلوا رجالهم ألقت النساء بأنفسها في الأنهار وماتت غرقا حرصا على عفتها وكرامتها. وكذلك أيها الأحباب، في الحرب العالمية الثانية التي ربما عاشها وأدركها بعض هؤلاء الذين يستمعون حديثي من كبار السن، مات في هذه الحرب أكثر من 36 مليونا من البشر، أكثر من 36 مليونا من البشر. قنبلة هيروشيما وحدها مات في لحظة واحدة 78,150 من البشر، هلاك عام، هلاك مبرم. نعوذ بالله من هذه الحال. وانتشرت الأوبئة وانتشرت الأمراض، ومات الناس بالجدر وبالكوليرا وغيرها من الأمراض. حتى في ديار نجد، في هذه الأماكن البعيدة عن الحرب، كان الناس يصلون في الفرض الواحد على 4 أو 5 أو أكثر من ذلك وأقل، يموتون ضحايا الجدر والأمراض وغيرها. هذا ما تعنيه الحرب أيها الأحباب. الحرب شيء رهيب، الحرب عقوبة كما قال فيها زهير الشاعر الجاهلي: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرى، إذا ضريتموها فتضرمي. نعوذ بالله من الحرب. ما أقول هذا أيها الأحباب تهويلا ولا إرجافا ولا تقوية لقوة الكافرين، ولكن تحذيرا للمؤمنين، تحذيرا للمؤمنين. نعم يا عباد الله، إذا عصى الله من يعرفه سلط الله عليه من لا يعرفه فسامه سوء العذاب. وإن صدقنا الله ورجعنا، وإن أقبلنا على الله، وإن فزعنا إلى المساجد، وإن تخلصنا من المنكرات، فإننا ناجون بإذن الله، الله عز وجل يدافع عنا وتكفل بحفظنا. يقول عز وجل: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أما إن ظللنا على هذه الحال فوالله أيها الأحباب إن الأوضاع لا تبشر خير، أيها الأحباب إن الأوضاع لا تبشر بخير، فتوبوا إلى الله وافزعوا إلى الله وأقبلوا على الله وتضرعوا على الله، لعل الله أن يرحمنا وأن يكشف عنا. أيها الأحباب، طالما نبهنا وطالما وعظنا وطالما ذكرنا وطالما تشققت حناجرنا وطالما نصح الناصحون وطالما نبه الخطباء قبل أن تحل هذه الكارثة بالمسلمين، ولكن الناس على ما هم عليه. أما وقد أصبحت الحرب قاب قوسين أو أدنى، فلا نقول لكم ولا نقول للمسلمين إلا كما قال صالح عليه الصلاة والسلام: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهناك أسباب أخرى لدفع البلاء ضاق الحديث عنها هذه الجمعة، فلعله يكون للحديث عنها مجال في الجمع اللاحقة إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا عزيز يا قهار، يا ذا الجلال والإكرام، يا فعال لما يريد، يا من لا راد لقضائه، يا من لا غالب لأمره، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا إله غيره ولا رب معه ولا مدبر سواه، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا إلهنا يا أرحم الراحمين، اللهم رحمك رحمك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألطف بأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تسلط علينا الأعداء، اللهم لا تسلط علينا الأعداء، اللهم لا تسلط علينا الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا بقوتك، اللهم احفظنا بعزتك، اللهم اكلأنا بعينك وبحفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. ها نحن عاجزون نعلن ذلنا وافتقارنا بين يديك، نعلن انطراحنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الحروب، اللهم ادفع عنا الفتن، اللهم ادفع عنا المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نذكر في هذا المقام دعاء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يستحفظك ويستودعك أمته من بعدك ومن بعده، ويقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي لا تهلكهم، لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. اللهم أنجز لنبيك ما وعدته، اللهم حقق له ما وعدته. يا ربي ارحم الأطفال الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا براء إليك مما يفعل السفهاء في مجتمعاتهم وفي إعلامهم وفي أنديتهم وفي تجمعاتهم، اللهم إنا نعلن إليك البراءة مما يفعلون. اللهم خصهم بالعقوبة ولا تعمنا بجرمهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعزك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أعلي راية المجاهدين في كل مكان، يا أرحم الراحمين هذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين، وله مغيرين وبالقسط قائمين عادلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم معينا وعضدا يا أرحم الراحمين، اللهم هيئ لهم بطانة الخير والصلاح، وجنبهم بطانة السوء والضلال يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الدعاة في كل مكان، اللهم انصر الدعاة في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الدعاة في كل مكان، اللهم شد أزرهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم اجمع قوتهم، اللهم أهلك أعداءهم، اللهم قوهم وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم هنا وأعنهم في العراق، وانصرهم في إيران، وانصرهم في مصر، وانصرهم في السودان، وانصرهم في بلاد اليمن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.